نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الترمذي رحمه الله تعالى: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبي. قال: فقيل له: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذبه. قال: وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا عفان عن أبي عوان أنه قال: لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن، فما أستحل أن أروي عنه شيئا.
فما أبان بن أبي عياش متروك الرواية، وكذلك الكلبي مشهور ومن وقد كذبه بعض أهل العلم، وأبان بن عياش كان من العباد لكنه كان متروك الرواية ضعيفا في الحفظ ليس له اعتناء بالحديث. نعم.
قال أبو عيسى رحمه الله: وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوان وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال: إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقنت في وتره قبل الركوع. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش. وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا، وزاد فيه: قال عبد الله بن مسعود: وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى: وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها، فكل من كان متهما بالحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم. قال: أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول: كنا عند أبي مقاتل السمرقندي، فجعل يروي عن عون بن أبي شداد أحاديث الطوال التي كان يروي عن في وصيته لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخي لأبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال: يا بني هو كلام حسن. قال: وسمعت الجارود يقول: كنا عند أبي معاوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن ظبيان أنه قال: سئل علي عن كوز الزنابير قال لا بأس به، هو بمنزلة صيد البحر. كوري شيخي
والله بيوتها مثل أماكن بيوت الزنابير.
قال: فقال أبو معاوية: ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كبير.
قال: الزنبور كالنحل لكنه كبير أكبر. نعم. طبعا هذا الحديث، هذا الكلام الذي ذكره رحمه الله يبين، وأراد أن يبين فيه بأن لا يعني يغتر برواية الثقات عن الضعفاء، وقد روى جمع من أهل العلم عن الضعفاء، بل روى بعضهم عن الكذابين، وكان العلماء منهم من يتحرى الرواية عن الشيوخ، ومنهم من كان لا يتحرى. فالشاهد أن ظاهر كلامه هو أنه يريد بأن بعض الثقات قد يروون عن المتهمين بالكذب وعن الضعفاء وعن المتروكين، وقد يكون تركهم بسبب تهمة فيهم كالكلبي، أو قد يكون تركهم بسبب غفلتهم وعدم اعتناء بالحديث كأبان بن أبي عياش. وهذه مسألة سيتكلم عنها يشرح ابن رجب رحمه الله، يذكر فوائد في هذا. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث، إحداها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما. وكان شعبة رحمه الله يقول: لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. قال يحيى القطان،
وهذا محمول من شعبة على المراد بالثقات ثقات الكبار، وإن شعبة كان معروفا بالتحري الرواية ولم يكن كالثوري الذي كان يروي عن كل أحد، وإنما شعبة كان يتحرى. فقول لو لم أحدث عن الثقات أي مراده عن الثقات الأثبات، لم أحدثكم إلا عن نفر يسير، لكن قد أحدثكم على من ليس بثقة، بمعنى من كان صدوقا لا بأس به. نعم.
وقال يحيى القطان: إن لم أروي إلا عمن أرضى ما رويت عن خمسة أو نحو ذلك.
والقطان كشيخه كان أيضا متحريا في الرجال، ومرادهم كما ذكرنا يعني الثقات الأثبات الحفاظ. نعم.
وقد اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف، هل هو تعديل له أم لا؟
أي مسألة مهمة، هل رواية الثقة عن رجل تعد تعديلا؟ لا سيما في الرجل الذي لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل. أما من تكلم النقاد فيه جرحا وتعديلا فالأمر يكون أهون، وإنما قد يستفاد من هذه المسألة فيما في الشخص الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، فهل يعد رواية الثقة عنه تعديلا له، أو هل يعتد بذلك من جهة التقوية أو التوثيق؟ نعم.
قال: وحكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين، وحكوا عن الحنيفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك. والنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة، فروايته عن لسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل، وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي.
نعم، هذا لا شك، بعض الناس كانوا يتحرون الرواية كالإمام مالك وحماد وغيرهم، فهذا لا شك أنهم إذا كان من عرف العدد منهم لا يحدث إلا عمن يرضون الرواية عنه، أي عن مرضي الرواية، فلا شك أنه يعد تعديلا له. نعم.
قال أحمد في رواية الأثرم: إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. ثم قال: كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد، ثم تشدد بعد، وكان يروي عن جابر ثم ترك
جابر الجعفي، جابر بن يزيد. نعم.
وقال في رواية الجرعة: مالك وأنس إذا روى عن رجل لا يعرف فهو حجة. وقال في رواية ابن هاني: ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة.
هذا عام، يعني معنى أنه قد عرف من مذهب إمام مالك، مراد أنه ثقة، أن إمام مالك يوثق من روى عنه لأنه لا يروي عن الثقات. نعم.
وقال الميموني: سمعت أحمد غير مرة يقول: كان مالك من أثبت الناس، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مديني.
يعني إذا كان الذي روى عنه مالك من أهل المدينة، فإن إمام مالك رحمه الله كان خبيرا بأهل المدينة. نعم.
وقال الميموني: وقال لي يحيى بن معين: لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين.
نعم. وذاك سئل إمام مالك رحمه الله عن رجل فقال: هل وجدته في كتبي؟ قال: لا. قال: لو كان ثقة لوجدته في كتبي، لو رويت عنه. فالشاهد أن رواية من عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، وأنه كان يتحرى في الرجال، أنه يعد تعديل له. فالرجل الذي لمس به جرح ولا تعديل، ثم رأيت حماد بن زيد، ورأيت مثلا إمام مالك، ورأيت شعبة، ورأيت ابن سيرين ونحو ممن عرفوا بأنهم لا يرون إلا عن الثقات، فلا شك أن هذا يعد تعديلا. قد هل يقال بأنه ثقة؟ نقول أقل درجات أن يقال أنه حسن الحديث، إلا إذا عرضه غيره، إلا إذا عرضه غيره، فإن كان قد جاء أحد الحفاظ بنقده وجرحه ورأينا إمام مالك يروي عنه، فإن إمام مالك تعد روايته نوع من التوثيق، لكن ليس كالتنصيص. يعني حتى لو قلنا ذلك، لا تعد الرواية أو رواية من عرف أنه لا يروي عن ثقة، لا تعد الرواية كالتنصيص، أي ليس قول إمام مالك عن رجل هو ثقة كرواية عنه، وإنما يعد تعديلا في الجملة.
وقال يعقوب بن شيبة:
بل حتى الرواية، حتى الثقات الذين لا يروون أو يروون عن كل أحد، إن روى أكثر من ثقة عن رجل لم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل، فإن هذا أيضا يعد تعديلا له، والنص على ذلك أبو حاتم الرازي وغيره. نعم.
وقال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم؟ قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول.
يعني إذا عرفه العلماء روى عنه فهذا غير مجهول. إذا روى عنه الثقات أو العلماء فلا هذا يرفع عنه الجهالة، بخلاف من لم يكن مشهورا بالعلم فربما روى عن الرجل وأخطأ في اسمه فأصبح لا يعرف. نعم.
قلت فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق قال هؤلاء يروون عن مجهولين انتهى.
أبو إسحاق ثقة ثبت من أساطين الرواية، لكنه كان يروي عن كل أحد، وربما انفرد بالرواية عن أناس لم يروي عنهم إلا أبو إسحاق، بخلاف سماك بن حرب فإنه متكلم فيه وأقل أحواله أنه حسن الحديث.
قال وهذا تفصيل حسن وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه، وابن المديني يشترط أكثر من ذلك، فإنه يقول في من يروي عنه يحيى بن أبي كثير وزيد بن أسلم معه إنه مجهول، ويقول في من يروي عنه شعبة وحده إنه مجهول.
طبعا مجهول، طبعا الذي مشى عليه أكثر متأخرين وهو الذي كذب مصطلح بأن الراوي لا ترتبع عنه الجهالة إلا برواية اثنين، هذا بالحقيقة كلام الذهلي ليس على إطلاقه صحيحا، بل الأظهر والله أعلم أن الرجل قد يروي عنه شخص واحد ويكون ترفع عنه الجهالة، وقد يروي عنه اثنان فأكثر ومع ذلك لا ترفع عنه الجهالة، والجهالة كما هو معروف جهالة عين وجهالة حال، أما جهالة عين فهي أشد، نريد أن نتحقق من هذا الرجل. وإذاك رواية الثقة المعروف بالرواية إذا روى عن شخص فإنه في الغالب أنه لا يخطئ، هؤلاء الثقات يضبطون أسماء الرواة ويعرفون عمن يروون، ولذلك هنا ينتقد رحمه الله بما ذاك ما تتابع عليه المتأخرون وهو أنه لا يرتب عنه الجهالة إلا برواية اثنين، بل الصحيح أنه قد يروي عنه من كان معروفا بالرواية من العلماء والمحدثين وترفع عنه الجهالة، ترفع عنه الجهالة ويبقى النظر بعد ذلك في حاله هل هو مقبول الرواية أم لا. وأما علي بن المديني وأبو حاتم فربما وكذلك النسائي ربما يطلقون مجهول ويريدون بذلك جهالة إيش الحال، جهالة الحكم، بمعنى أن الرجل ليس عنده من الحديث ما يمكن أن نحكم عليه بحكم، لا أن الرجل لا تعرف عينه، بل الرجل قد يكون معروف العين قد رفع ارتفعت عنه جهالة العين ومع ذلك يقول عنه أنه مجهول، وقد يروي عنه أكثر من اثنين ومع ذلك يقول عنه مجهول، أي أن هذا الرجل ليس هناك ما يمكن أن يحكم عليه به، فتبقى يبقى الحكم عليه مجهولا، فكان يقول مجهول أي مجهول الحكم فيه لا أنه مجهول العين. نعم.
شيخ الله أحسن إليك، أليس يعني نقول كلام يحيى بن معين لما قال ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم؟
إيه يعني ثقات مشاهير.
أقصد يا شيخ أليس مراده أي استفاضة حال الراوي؟
لا لا، مراد أن هؤلاء العلماء كابن سيرين وغيرهم هؤلاء علماء كبار ومحدثون يعرفون عن من يروون، بخلاف الرجل المقل من الحديث فربما روى عن الرجل ليس من أهل الحديث ولا من أهل الشأن، أما هؤلاء فهم يعرفون طلبة العلم، يعرفون المحدثين ويعرفون كيف يروون الحديث ويعرفون صحيح الحديث ويعرفون أهل الحديث ورواته.
شيخ يقول إذا روى عن واحد من الثقات كشعب الشيخ نقول ترتفع عنه الجهالة،
هذا يعني احنا ما نقول قاعدة عامة أن كل، نقول ينظر الرجل فقد يروي عنه الثقة المشهور بالرواية فترتفع عنه الجهالة، وقد يروي عنه اثنان فلا ترتفع عنه الجهالة، فلذلك ليس هناك تقييد، يعني لا نقيده بالعدد، لا نقيده بالعدد، ولا أظهر أنه إذا روى عنه الثقات المشهورين بالرواية أنه ترتب عنه الجهالة ولو كان واحدا.
شيخ ما يمكن يكون أخطأ في اسم الشيخ مثل ما؟
لا هذا بعيد جدا، هذا قد يخطئ في الاسم الرجل الذي ليس من أهل الحديث المشهورين، لكن كاتب مثل الشعبي مثل الحسن البصري مثل ابن سيرين مثل غير من أهل العلم، هؤلاء في الغالب هؤلاء هم أهل الحديث وعليهم مدارهم، وإذا كانوا من أهل الإتقان والضبط، وهذا احتمال يكون بعيدا جدا.
ترتفع جهالة العين.
اي نعم. ترتفع جهالة العين نعم. لكن يبقى النظر في الحالة. فإن كان هذا الذي روى عنه ممن لا يروي إلا عن ثقة فهذا يعد تعديلا له. أما إن جاء رجل ونص على أنه ضعيف فنأخذ بما جاء بالمنصوص. نعم.
طبعا الكلام في غير المنصوص على توثيق
المتعثر. إيه. حتى منصوص عليهم. يعني لو وجدت مثلا رجلا اختلف فيه الحفاظ فمنهم من ضعفه ومنهم من مشى حاله، ثم رأيت مثلا إمام مالك يروي عنه فهذا يعد إيش تقوية لجانب من عدله.
وقال في في من يروي عنه ابن المبارك ووكيع وعاصم هو معروف.
قال أي ابن مدين يعني.
وقال في من روى عنه عبد الحميد بن جعفر وابن لهيعة ليس بالمشهور. وقال في من يروي عنه بواك بن المبارك معروف. وقال في من يروي عنه المقبري وزيد بن أسلم معروف. وقال في يسيع الحضرمي معروف. وقال مرة أخرى مجهول روى عنه ذر وحده. وقال في من روى عنه مالك وابن عيينة معروف. وقد قسم المجهولين من شيوخ أبي إسحاق إلى طبقات متعددة، والظاهر أنه ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء وكثرة حديثه ونحو ذلك، لا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه. وقال في داود بن عامر بن سعد بن الوقاص ليس بالمشهور، مع أنه روى عنه جماعة.
يعني شوفوا الآن يفسر صنيع علي المديني، يقول الظاهر أن ابن المديني ينظر إلى اشتهار الرجل بين العلماء، إن كان مشهورا وروى عنه المشهورون فإنه يعد معروفا، بمعنى أن الرجل يكون معروفا بالرواية، قد روى عنه ناس من أهل العلم، ولا ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عنه، قد يروي عنه الجماعة لكن ليسوا بذاك. قال عما روى عنه اثنان فأكثر مجهول، لأن الذي روى عنه ليسوا من المشاهير بالحديث ومن العلماء ومن أهل نقد الحديث. فالشاهد أن ابن مديني في ظاهره أنه ينظر إلى من روى عنه، فكأنه كان هذا هو اصطلاح منه، وهذا أقد عليه بالاستقراء.
وكذا قال أبو حاتم الرازي لإسحاق بن أسيد الخراساني أسيدا. قال وكذا قال أبو حاتم الرازي لإسحاق بن أسيد الخراساني ليس بمشهور، مع أنه روى عنه جماعة من المصريين لكنه لم يشتهر حديثه بين العلماء. وكذا قال أحمد في حصين بن عبد الرحمن الحارثي ليس يعرف ما روى عنه غير حجاج بن أرطاء وإسماعيل بن أبي خالد روى عنه حديثا واحدا. وقال في عبد الرحمن بن واعلة إنه مجهول، مع أنه روى عنه جماعة لكن مراده أنه لم يشتهر حديث ولم ينتشر بين العلماء. وقد صحح حديث بعض من روى عنه واحد ولم يجعله مجهولا. قال في خالد بن سمير لا أعلم روى عنه أحد سوى الأسود بن شيبان ولكنه حسن الحديث. وقال مرة أخرى حديثه عندي صحيح. وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ. نعم.
هذا واضح، هذا هو الذي ذكره رحمه الله، هو التحقيق أنه لا عبرة بتعدد الرواة ولكن العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات، هذا هو الأظهر والله أعلم. وأما التقييد برواية اثنين ونحو ذلك فالأظهر أن هذا وإن اصطرح عليه المتأخرون فليس هو صنيع أكثر الحفاظ المتقدمين. ولذلك تجد بعض العلماء فتجد الرجل لم يروي عنه إلا واحد، مع ذلك يوثقونه، يوثقه أبو حاتم ويوثقه المديني، وهو ربما لم يروي عنه إلا واحد، وهذا على كتب المصطلح بينه مجهول العين، بل عند بعضهم أن مجهول العين لا يعتبر به البتة، وهذا خلاف مذهب المتقدمين. هذا القول لا شك أنه قول ضعيف جدا، فالقول الباطل ليس بصحيح، بل لا عبرة بذلك، مجهول العلم مجهول الحال، نحن نريد أن نتحقق، فقد يتحقق من ذلك بكثرة العدد، وقد يتحقق بشهرة الرواية عنه وشهرة أحاديثه أيضا، قد يكون عنده حديث واحد لكن اشتهر بين العلماء وتتابع نقل هذا الحديث. نعم. وذلك هذا يعني كأنه يلخص مذهب أكثر المتقدمين أن له لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات، لا سيما من كانوا من المكثرين ومن أهل النقد. نعم.
قال وذكر ابن عبد البر في استذكاره أن من روى عنه ثلاثة فليس بمجهول. قال وقيل اثنان. وقد سئل مالك عن رجل فقال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. ذكر ومسلم في مقدمة من طريق بشر بن عمر عن مالك. وقال ابن خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول سمعت ابن عيينة يقول إنا كنا نتبع آثار مالك بن أنس وننظر إلى الشيخ إن كان مالك بن أنس كتب عنه وإلا تركناه. قال قاضي إسماعيل إنما يعتبر بمالك في أهل بلده، فأما الغرباء فليس يحتج به فيهم. وبنحو هذا اعتذر غير واحد عن مالك برواية عن ابن كريم بن أمية وغيره من الغرباء.
لكن ليس هذا عاما، الأصل أن الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة. نعم هو قد يكون لا شك أنه أخبر بالرواة من أهل المدينة من الغرباء، هذا لا شك، لكن هل نقول بأن رواية الإمام مالك عن الرجل تعد توثيقا وتقوي له فقط إذا كان الشيخ من أهل المدينة؟ لا. وإذا كما وقع عنه من الخلل كالرواية عن عبد الكريم بن أبي مخارق وهو متروك الرواية، فإنه يحمل على أنه لا بد العالم من خطأ، لكن لا نقول هذا حكم عام بمعنى أن كل من كان مغرباء فلا تعد رواية الإمام مالك عنه توثيقا، هذا ليس بصحيح. عند الكلمة بمخارق ثقة، هناك عبد الكريم فيها الطبقة اثنان، عبد الكريم بن المخارق وعبد الكريم بن شو اسمه الثقة سيد اسمه الله. نعم
عبد الكريم بن
أبي هو ابن بن المخارق، عبد الكريم بن المميه هو ابن بن المخارق، وفي طبقته عبد الكريم نسيت اسمه الله ثقة، وذلك قد يختلف هذا وهذا، وقد اشترك كثير في الرواية عنهما جميعا، وهما قد اشترك بعض الشيوخ.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان معروفا بالضعف لم تقويه روايته عنه، وإن كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه.
نعم، هذا نص مهم. إذا كان معروف بالضعف بمعنى قد نص الحفاظ على أنه ضعيف، فرواية الثقة عنه لا تنفعه، وإنما تحمل على الثقات غير عن الثقات وغيرهم. لكن إذا كان الرجل لين كان مجهولا بمعنى ليس فيه حكم، فلا شك أن رواية الثقة مجرد الرواية عنه تنفعه. وهنا قوله رواية الثقة عامة تعم الثقات الذين قد عرف أنهم لا يرون إلا عن ثقة، أي في التحري الرجال، وعن الثقات عموما. فالثوري وإن كان معروف بأنه يروي عن كل أحد، لكن تعد رواية الثوري عن رجل مما لم يتكلم في جرح ولا تعديل أنه يعد تقوية له، وأنه يعد تقوية له، والتقوية أعم من أن نقول إيش أنه ثقة.
قال: وسمعت أبي يقول: إذا رأيت شعبة يحدث عن رجل فاعلم أنه ثقة إلا نفرا بأعيانه.
نعم، لأنه شعبة كان يتحرى الرجال. نعم.
قال: وسألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن الرجل مما يقوي حديثه، قال: إيه لعمري. قال: قلت: الكلبي روى عنه الثوري، قال: إنما ذاك إذا لم يتكلم فيه العلماء، وكان الكلبي يتكلم فيه. قلت: فما معنى رواية الثوري عنه وهو غير ثقة عنده؟ قال: كان الثوري يذكر الرواية عن الرجل على الإنكار والتعجب، يعلقون عنه روايته عنه، ولم يكن روايته عن الكلبي قبوله قوله.
نعم، بل سئل ضم الثوري وغيره عن روايته، قال: حتى نعرف الصحيح من الضعيف، أي حتى لا يأتي رجل ينسب حديثا وهو من حديث الكلب، يعني هو عرف حديث الكلبي، حتى ربما يأتي رجل ويأتي بحديث الكلبي فيجعلها عن آخر، فقال فاحتاجوا لك روايتهم عن بعض هؤلاء كان ممن يعرفون بها ضعف بعض الحديث أو العلل فيها. نعم.
وذكر العقيل بإسناد له عن الثوري أنه قال: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمع الحديث من الرجل أتخذه دينا، وأسمع الحديث من الرجل أوقف حديثه، وأسمع الحديث من الرجل لا أعبأ بحديثه وأحب معرفته.
نعم. فالخلاصة من هذا بأن رواية الثقات عن الرجل تعد تقوية تقويه، فإن كان الرجل معروفا بالضعف فإن هذا لا تنفعه، وإن لم يكن معروفا بالضعف فإن رواية الثقات عنه تقوي شأنه، فإن كان الراوي ممن لا يروي إلا عن ثقة فلا شك أن هذا يعد توثيق له. نعم.
قال المسألة قال المسألة الثانية: الرواية عن الضعفاء من أهل التهمة بالكذب والغبة وكثرة الغلط. قال: وقد ذكر التنبيه للعلماء بذلك قولين: أحدهما جواز الرواية عنهم، حكاه عن سفيان الثوري، لكن كلامه في روايته عن الكلبي يدل على أنه لم يكن يحدث إلا بما يعرف أنه صدق. والثاني الامتناع من ذلك، ذكره عن أبي عوانة وابن المبارك، وحكاه التلمذي عن أكثر أهل الحديث من الأئمة. وقد ذكر الحاكم المذهب الأول عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، واعتمد في حكايته عن مالك على روايته عن عبد الكريم بن أمية، ولكن قد ذكرنا عذره في روايته عنه وفي حكايته عن الشافعي على روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى.
إبراهيم بن أبي يحيى متروك الرواية، بل متهم على ذكره عنه الشافعي، وربما سماه ثقة.
قال: وأبي داود سليمان بن عمرو النخعي وغيرهما من المجروحين. وفي حكايته عن أبي حنيفة على روايته على روايته عن جابر الجحفي وأبي العطوف الجزري. قال: وحدث أبو يوسف محمد بن الحسن عن الحسن بن عمار وعبد الله بن محرر وغيرهما من المجروحين. قال وكذلك من بعدهم من أئمة المسلمين قرنا بعد قرن وعصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا لم يخلو حديث إمام من أئمة الفريقين عن مطعون فيه من المحدثين.
لكن كلام الحاكم هل يقال بأن رواية الثقات عن هؤلاء المدركين أنهم كانوا يعلمون بحالهم؟ لا، يعني هو استدل على هذا المذهب بأن بذكر أمثلة كثيرة عن كثير من الحفاظ مما روى عن أناس متهمين أو أناس قد طعن في حفظهم كالمتروكين وغيرهم، لكن هل رووا عنه عن قصد؟ فإن كثير من العلماء ربما رووا عن الرجل ولم يعرفوا حاله، ولا يمكن نقول بأن روايتهم عنه مع علم بحاله. نعم
شيخ، ما سمعت أثر الثوري قبل هذه المسألة، أسمع الحديث من رجل طرف الدين وأسمع الحديث من رجل أوقف حديثه، إيش يقصد أوقف حديثه؟ ثلاثة أوقف،
أسمع حديث من رجل أتخذه دينا وأسمع حديث من رجل أوقف حديثه. أوقف الأظهر أنه يتوقف فيه، يعني رجل قد يكون فيه ضعف لا يحتج به لكن يعرفون لعله يجد له شاهدا لعله يجد كذا. نعم.
والثالث يعني ما
الثالث؟ لا عليه، مجرد باب معرفة فقط.
قال وللأئمة في ذلك غرض ظاهر وهو أن يعرفوا الحديث من أين مخرجه والمنفرد به عدل أو مجروح. ثم روى بسنده عن الأثرم قال رأى أحمد،
يعني هو الآن ابن حابن رجب يقول حتى هؤلاء الذين رووا عن الضعفاء من سدل بهم من حاكم على تقويض مذهب الأول وهو جواز رواية عن الضعفاء وغيرهم أنهم كانوا يريدون يعرفوا مخرج الحديث. وكثير من العلل تعل بأن الحديث يعرف من حديث فلان لا من حديث فلان، وهذا كثير ينظر في كتب العلل فتجد أن بعض المعل الحديث يقول هذا الحديث لا يعرف من حديث فلان الثقة وإنما أصله من حديث فلان. كيف عرفنا حديث فلان؟ إلا أنه قد جمع حديث هؤلاء المتروكين والضعفاء حتى يميزوا بين حديث وحديث من يخطئ بنسبة أحاديث من الثقات. نعم.
ثم روى بسنده عن أكرم أنه قال رأى أحمد بن حنبل يحيى بن معين بصنعاء يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس.
أبان بن عياش وهو متروك الرواية عن عبادة بن عام.
فإذا اطلع عليه إنسان كتب، فقال له أحمد تكتب صحيفة معمر عن أبان وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قال أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه على الوجه؟ فقال رحمك الله يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة عن عبد الرزاق عن معمر على الوجه فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجيء بعده إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. وذكر أيضا من طريق أحمد بن علي الأبار أنه قال قال يحيى بن معين كتبنا عن الكذابين وسجرنا به التنور وأخرجنا به خبزا نضيجا،
يعني كتبنا عن الكذابين حتى نعرف حديثهم لا لنعمل بها، وإلا فما احتجنا إليها وأحققناها.
قال وخرج العقيلي من طريق أبي غسان أنه قال جاءني علي بن المدينة فكتب عني عن عبد السلام بن حرب أحاديث إسحاق بن أبي فروة فقلت أي شيء تصنع بها؟ قال أعرفها حتى لا تقلب.
إسحاق بن أبي فروة ثقة، أخذ عفوا متروك الرواية مع أنه كان أيضا من العباد.
قال قلت فرق بين كتابة حديث الضعيف وبين روايته،
يعني كان علماء ربما كتبوا الحديث ولم يروه، كتبوا حتى يعرفوا حديث هذا الرجل لا أنهم كتبوه ليروه للناس.
قال فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتها ولم يروها، كما قال يحيى سجرنا بها التنور، وكذلك أحمد خرق حديث خلق ممن كتب حديثهم ولم يحدث به، وأسقط من المسند حديث خلق من المتروكين لم يخرجه فيه مثل فهد بن أبي الورقاء وكثير من عبد الله المزني وأبان بن أبي عياش وغيرهم، وكان يحدث عمن دونهم في الضعف.
وذاك لما قرأ عليه المسند كان يأمر ابن عبد الله بن يضرب حديث فلان اضرب حديث فلان في المراجعات.
وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ قد يحتاج الرجل يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوق وعمرو بن حكام محمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل، ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم، وقال في روايته أيضا وقد سأله ترى أن نكتب الحديث المنكر؟ قال المنكر أبدا منكر. قيل له فالضعفاء؟ قال قد يحتاج إليهم في وقت كأنه لم يرى بالكتابة عنهم بأسا.
نعم يحتاج إليهم أن نعرف حديثهم حتى لا تختلط بحديث الثقات. نعم.
أو يعتقد بها شيخ؟
إذا كان ضعفهم يسيرا وكان ضعفهم شديدا وهنا كلامه كلام عام. أما المنكر المنكر الحديث المستنكر أساسا يعني الذي هو خطأ ليس ضعف مقبل أن راويه ضعيف لكنه قبل أن تبين خطأه.
وقال في رواية ابن القاسم ابن لهيعة ما كان حديثه بذلك وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال وإنما قد أكتب حديث الرجل كأن يستدل به مع حديث غيره يشده لا أنه حجة إذا انفرد. وقال في رواية المرهوطي كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ثم كتبته أعتبر به.
مرهوطي الأصوب مروذي لأنها تنسب إلى مرو ومر مروان مرو ومر ومرو الروض فالأظهر أنها مروذي. أنا هذا الذي إلا كان عندك مزيد علم. نعم المروذي.
قال وقال في رواية مهنة وسأله لم تكتب حديث أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف؟ قال أعرفه. وقال محمد بن رافع النيسابوري رأيت أحمد بن
بين يدي
رأيت أحمد بين يدي يزيد بن هارون وفي يده كتاب لزهير عن جابر الجعفي وهو يكتبه وقلت يا أبا عبد الله تنهوننا عن جابر وتكتبوه؟ قال نعرفه. وكذا قال أحمد في حديث عبيد الله الوصاف إنما أكتبه للمعرفة. والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه أنه يترك الرواية على المتهمين والذين غلب عليهم الخطأ للغفلة وسوء الحفظ ويحدث عن من دونهم في الضعف مثل من في حفظه شيء أو يختلف الناس في تضعيفه وتوثيقه وكذلك كان أبو زرعة الرازي يفعل. وأما الذين كتبوا حديث الكذابين من المعرفة والحفظ فإنما كتبوه لمعرفته وهذا كما ذكروا أحاديثهم في كتب الجرح والتعديل ويقول بعضهم بكثير من أحاديثهم لا يجوز ذكرها إلا ليبين أمرها أو معنى ذلك. وقد سبق عن أبي حاتم أنه يجوز رواية حديث من كثرت غفلته في غير الأحكام وأما رواية أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان حاله وهذا هو الصحيح والله أعلم.
هذا الذي ذكره هو الذي مشى عليه أكثر العلماء والمحدثون لكن مع ذلك تجاوز بعضهم وكانوا ربما رووا حديث الضعفاء والمتروكين يعني لم يكتبوا بكتابتها فقط للمعرفة وإنما رووها وربما فعل الثوري وغيره مثل ذلك فربما رووها وقد يكون رووها من باب معرفة من باب بيان مع بيان حال هذا أو هذا الشيخ الضعيف. نعم.
قال المسألة الثالثة من ضعف من أهل العبادة لسوء حفظه. ذكر الترمذي أنه رب رجل صالح مجتهد في العبادة ولا يقيم الشهادة ولا يحفظها وكذلك الحديث لسوء حفظه وكثرة غفلته وقد سبق قول ابن المبارك بعباد بن كثير وعبد الله بن محرر. وروى مسلم في مقدمة كتابه من طريق محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه أنه قال لن ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث وفي رواية لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث
وهذا أكذب أنهم يخطئون فيكون حديثهم قبيل الكذب غير متعمد.
قال مسلم يقول يجري الكذب على ألسنتهم ولا يتعمدون الكذب. وروى أيضا بإسناد له عن أيوب أنه قال إن لي جارا ثم ذكر من فضله ولو شهد عندي على تمرتين ما رأيت شهادته جائزة
يعني قد يكون رجل مقبول الديانة ولكنه يكون مردود الشهادة لأنه لا يتحفظ ولا يتثبت.
وروى معدي بإسناده عن أبي عاصم النبيل أنه قال ما رأيت الصالح يكذب في شيء أكثر من الحديث. وروى أبي حاتم بإسناده عن أبي أسامة أنه قال إن الرجل يكون صالحا ويكون كذابا يعني يحدث بما لا يحفظ. وروى عمرو الناقد سمعت وكيعا يقول وذكر له حديث يرويه وهب بن اسماعيل فقال ذاك رجل صالح وللحديث رجال. وروى ابو نعيم بسنة ابن مهدي انه قال فتنه الحديث اشد من فتنه المال وفتنه الولد لا تشبه فتنته فتنة، كم من رجل يظن به الخير قد حمله فتنة الحديث على الكذب،
حمله شهوة الحديث على أنه يحدث وليس بضابط.
قال يشير إلى أن من حدث من الصالحين من غير إتقان وحب فإنما حمله على ذلك حب الحديث وتشبهه بالكفار، فوقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم، ولو تورع واتقى الله لكف عن ذلك فسلم. قال أبو قلابة عن علي بن المديني سئل يحيى بن سعيد عن مالك بن دينار ومحمد بن واسع وحسان بن أبي سنان فقال ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، لأنهم يكتبون عن كل من يلقون لا تمييز لهم فيه. وقال الجوزجاني سمعت أبا قدامة يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول رب رجل صالح لم يحدث كان خيرا له، إنما هو أمانة، تأدية الأمانة في الذهب والفضة أيسر منه في الحديث. ويروى عن أبي عبد الله بن مند أنه قال إذا رأيت في حديث حدثنا فلان الزاهد فاغسل يدك منه.
نعم الزاهد الزهاد ليسوا من أهل الحديث.
وقال ابن عدي الصالحون قد وسموا بهذا الاسم أن يرووا أحاديث في فضائل الأعمال موضوعة بواطيل ويتهم جماعة منهم بوضعها انتهى. وهؤلاء المشتغلون بالتعبد الذين يترك حديثهم على قسمين، منهم من شغلته العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل الموصل، وهؤلاء مثل أبان بن أبي عياش ويزيد الرقاشي. وقد كان شعبة يقول في كل واحد منهما لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عنه. ومثل جعفر بن الزبير ورشدين بن سعد وعباد بن كثير وعبد الله بن محرر والحسن بن أبي جعفر الجفري وغيرهم. ومنهم من كان يتعمد الوضع ويتعبد بذلك، كما ذكر عن أحمد بن محمد بن غالب غلام خليل وعن زكريا بن محمد الوقار المصري.
وهؤلاء قليل.
قال
زكريا بن يحيى الوقار. وين زكريا بن يحيى الوقار؟ إيش قاله؟ زكريا بن يحيى الوقار المصري. ويضيف أسماء من عنده.
وعن زكريا بن يحيى الوقار المصري. قال وقد ذكر الترمذي من أهل العبادة المتروكين رجلين، أحدهما أبان بن أبي عياش، وذكر حكاية أبي عوانة عنه أنه جمع حديث الحسن ثم أتى به إليه فقرأه كله عليه، يعني أنه رواه له كله عن الحسن ولم يتوقف بذلك. وقال أحمد قال لي عفان أول من أهلك أبان بن أبي
عياش، يعني طبعا مراد أبي عوانة أنه أتى جمع حديث الحسن وأتى لأبان فرواها كلها، يعني خلاص يعني كأنه جعلها كلها من طريق رواها. ولا شك أن هذا يزرع الغفلة العظيمة جدا، هذا النوع من التلقين، حديثي قال نعم حديثي ويروي، نعم ما توقف ما قال له هذا ليس الحديث هذا رواها كلها، كل حديث الحسن رواها له.
وقال أحمد قال لي عفان أول من أهلك أبان بن أبي عياش أبو عوان جمع حديث الحسن عمته فجاء به إلى أبان فقرأه عليه. وقال مسلم في أول كتابه حدثنا الحسن الحلواني سمعت عفان قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانا يقول ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه عليه.
ما يتوقف يعني أي حديث تأتيه يرويه لك من طريقي عن الحسن وليس من حديثه. نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا
طبعا علي. ليس أنه يتعمد ذلك لكن لغفلته ولا يعرف حديث أساسا.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمدة الزيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسير 5 أو 6. وذكر العقيلي هذه الحكاية ثم قال وقال لنا أحمد بن علي الأبار وكان شيخا صالحا وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله أترضى أبان بن أبي عياش؟ قال لا. وذكر له الترمذي حديث القنوت في الوتر فإنه رفعه والناس يقفونه على ابن مسعود وربما وقف على إبراهيم وقد سبق ذكره في أبواب الوتر من كتاب الصلاة.
طبعا هذه الرواة ليست حجة وإنما يستأنس بها هكذا تشد ما هو معروف.
وكان أبان لسوء حفظه يفعل ذلك كثيرا يرفع الموقوف ويصل المرسل قال أبو زرعة لم يكن يتعمد الكذب، كان يسمع الحديث من أنس ومن شاهر بن حوشب ومن الحسن فلا يميز بينهم. وقال ابن عدي قد حدث عنه الثوري ومعمر وابن جريج وإسرائيل وحماد بن سلمة وغيرهم، وأرجو أنه ممن لا يتعمد الكذب إلا أنه يشبه عليه ويغرق، وعامة ما أتي من جهة الرواة عنه لا من جهته، لأنه قد روى عنه قوم مجهولون، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق كما قال شعبة.
يعني كثير مما ينقم عليه من الحديث تكون علة من الرواة عنه، هذا كلام ابن عدي رحمه الله. وابن عدي كما معروف الكامل أنه يأتي بالرجل يذكر كلامه جرح التعديل، ثم يسفر حديثه ويذكر بعض ما استنكر عليه، ثم يذكر حكمه هو في آخر ترجمة الراوي. نعم.
شيخ الأحسن قولهم من جهة الرواة عنه، يعني لأن الرواة كانوا يختبرون الشيخ.
لا لا، ضعفاء يرون عنه فيرون، فتجبع العلماء ينسب خطأ على هو، وهو خطأ ليس منه، خطأ من الرواة من الراوي عنه. نعم.
وذكر أن شعبة،
لكن عموما هو لا شك أنه متروك الرواية، لكن يقول كثيرا مما استنكر عليه ليس من حد الخطأ ليس منه هو، وإن كان ضعيفا ممن هو دونه. هذا كلام ابن عدي. كلام ابن عدي في الحقيقة فيه نوع من الاعتدال، وذلك كلام ابن عدي مهم جدا في تراجم أو في الضعفاء أن تنظر، لأنه يسفر أحوال الرواة ثم يذكر رأيه هو بعد استقراء لحديث الرجل وكلام العلماء فيه، وذلك لا يمكن يستغنى عنه، لا بد أن تقرأ في كل رجل تكلم فيه، لا بد أن تقرأ ما ذكره ابن عدي.
قال وذكر أن شعبة تحدث عنه بحديث قنوت الوتر، فقيل له تقول فيه ما قلت ثم تحدث عنه؟ قال إني لم أجد هذا الحديث إلا عنده، ذكرها من وجه منقطع. ومعروف أن شعبة قيل له لما سمعت منه هذا الحديث؟ قال ومن يصبر على هذا، خرجه العقيلي وغيره.
نعم، من يصبر على هذا، يعني حديث فيه سنة لم تذكر في أغلى حديث، فاشتهينا أن نرويها. نعم.
قال رحمه الله الرجل الآخر أبو مقاتل السمرقندي، واسمه حفص بن سلم الفزاري، وهو من العباد، يروي عن الكوفيين كأبي حنيفة ومسعر والثوري، وعن المصريين كأيوب والتيمي، وعن الحجازيين كهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وسهيل. قال أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد هو مشهور بالصدق والعلم غير مخرج في الصحيح، وكان مما يفتي في أيامه وله في العلم والفقه محل يعتنى بجمع حديثه. وذكر الحكم في تاريخ نيسابور وقال يروي المناكير، وسئل عنه إبراهيم بن طهمان فقال خذوا عنه عبادته وحسبكم. وقد أفحش قتيبة بن سعيد وغيره القول فيه، مات سنة 800. وذكر ابن حبان في كتاب الضعفاء وقال كان صاحب تقشف وعبادة، ولكنه كان يأتي بالأشياء المنكرة التي يعلم من كتب الحديث أنه ليس لها أصل يرجع إليه. سئل ابن المبارك عنه فقال خذوا عن المقاتل عبادته وحسبكم. وكان قتيبة بن سعيد يحمل عليه شديد ويضعفه بمرضى، وقال كان لا يدري ما يحدث به، وكان عبد الرحمن بن مهدي يكذبه. قال نصر بن حاجب المروزي ذكرت أبا مقاتل عبد الرحمن بن مهدي فقال والله لا تحل الرواية عنه، فقلت له عسى أن يكون كتب له في كتابه وجهل ذلك، فقال يكتب في كتابه الحديث، فكيف بما ذكرت عنه أنه قال ماتت أمي بمكة فأردت الخروج منها فتكاريت فلقيت عبيد الله بن عمر فأخبرته بذلك، فقال حدثني نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبر أمه كان كعمر. قال فقطعت الكرى.
يعني لما قال أن يكتب في كتاب الحديث، يعني خطأ أنه يكتب بدس، قال فكيف ما حدثنا، يعني هو يحدثنا من نفسي لا من كتابي، فالخطأ في حديثي أساسا لا أنه دست علي حديث. نعم.
قال فقطعت الكرى وأقمت، فكيف يكتب هذا في كتابه؟ وكذلك وكيع المجرع كان يكذبه، وليس لهذا الحديث أصل يرجع إليه، انتهى ما ذكره ابن حبان. وذكره ابن عدي في كتابه، وذكر بإسناده عن قتيبة بن سعيد أنه سئل عن حديث كول الزنابير فقيل حدثنا، فقال حدثنا أبو مقاتل السمرقندي عن سفيان عن الأعمش عن ضبيان سئل علي عن كول الزنابير قال هم من هذا البحر لا بأس به، قال فقلت يا أبا مقاتل هو موضوع؟ قال بابا هو في كتابي تقول هو موضوع؟ قال فقلت نعم وضعوه في كتابك. قال وذكره بإسناده عن الجوزجاني قال أبو مقاتل السمرقندي كان فيما حدثت ينشئ للكلام الحسن إسنادا.
يعني يتعمد الكذب، والنظر أنه لا يتعمد الكذب وإنما ما يقع فيه في مقابل الخطأ.
قال ثم خرج له ابن عدي أحاديث منكرة، ثم قال أبو مقاتل هذا له أحاديث كثيرة ويقع في أحاديثه مثل ما ذكرته وأعظم منه، وليس هو ممن يعتمد على رواياته. وذكره الإدريسي في تاريخ سمرقند وغير واحد من العلماء. ووقع ابن أبي حاتم في ذكره غير وهم فإنه قال حفص بن سليمان أبو مقاتل، روى عن عون بن أبي شداد، روى عنه موسى بن إسماعيل الختلي كذا قال. وقوله ابن سليمان وهم وإنما هو ابن سلم. ثم قال حفص بن مسلم أبو مقاتل السمرقندي روى عن الثوري وجويبر وعمر بن عبيد، روى عنه أبو تميلة وإبراهيم بن شماس، سمعت أبي يقول بعض ذلك. وقوله ابن مسلم وهم أيضا، ووهم أيضا حيث جعل الراوي عن عون بن أبي شداد غير هذا، وهما رجل واحد.
من أشار إلى وهم وقع فيه ابن حاتم في الجرح والتعديل. نعم.
شيخ الحسن، هل يتعمد الراوي إذا كان معروف بالعبادة والزهد يتعمد الكذب ويكون متأولا؟
نعم، هذا وجد عن بعض الناس، وهنا كذبوا ولا شك أنهم كذبوا. وجد عن بعض العباد وغيره من اخترع، كما نوح بن مريم الذي كذب في احاديث في فضائل السور، لكن هؤلاء نوادر. والغالب ان هؤلاء العباد انهم من اهل الغفله وعدم الاعتناء، وزاهدون لا يتحفظون الحديث، واذا كتبوا لا يتثبتون، ويخلطوا حديث هذا بهذا فيحدث فيقع الحديث في الوهم في حديثه. فما ذكر عن بعضهم انهم كذبوهم على غير سبيل التعمد، وانما التعمد من عرف من حاله انه يتعمد ذلك يقصده.
قال
بابا هو في كتابه تقول النور. بابا كلمة قال عن ما معناها ما. لكن يقول تعت هنا وكلمة بابا زيادة من الكامل ليس بالنسبة للميزان، لكن الشرع تمن الميزان. يعني هكذا جاءت الرواية.
بابا ممكن. قال أبو عيسى رحمه الله قد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون بجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطافي محمد بن عمرو ثم روى عنه قال حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا علي بن المديني قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال تريد العفو أو تشد فقلت لا بل أشدد. فقال ليس هو ممن تريد، كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال فيه نحو ما قلت. قال علي قال يحيى ومحمد بن عمرو أعلى من خويلد بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرملة.
هو في الجملة صدوق، لكن صدوق له أوهام يكثر في يكثر في حديث الوهم.
وقال علي فقلت ليحيى ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال لو شئت أن ألقنه لفعلت. قلت كان يلقن؟ قال نعم. قال علي ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة. قال أبو عيسى وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا لا يثبت على رواية واحدة تركه. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن مبارك ويحيى بن وكيع بن جراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة.
ويحيى كان متشددا أساسا، ربما ترك رواية عن رجل وقد روى عنه ابن مهدي، أي كان يتشدد فيترك الرواية عمن يرضى غيره برواية عنه. وذاك كان النسائي رحمه الله إذا ترك ابن مهدي والقطان رجلا ما روى عنه، أي اجتمع ترك رجل فإنه في الغالب أنه متروك الرواية.
قال اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب، ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه، وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواية عنهما. وقسم ثالث أهل صدق وحفظ ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم. وقسم الرابع هم أيضا أهل صدق وحفظ، لكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا، لكن ليس هو الغالب عليهم.
يعني الله ليس هو الغالب، أن الحكم هنا في الغالب، الغالب الرجل الذي إذا كان الغالب عليه الوهم فهو ضعيف الحديث، وإن كان يقع فيه الوهم لكن لا يغلب عليه الوهم وإنما يغلب عليه الضبط فإنه من قبيل من مقبول الرواية، وهم درجات. نعم.
قال وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي هنا، وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة، وعن ابن مبارك بن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنه، وهو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم الحجاج وغيره، فإنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم، ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان وأنهم على ضربين، أحدهما من لم يوجد في حديث اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، والثاني من هو دونه في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطي العلم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. فقيل إنه أدركته المنية قبل تخريج حديث هؤلاء، وقيل إنه خرج له في المتابعات، وذلك كان مراده.
وهذا مسألة مشهورة ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيح، أنه قسم الرواة على قسمين، وأن ذكر الطبقة الأولى من طبقة الحفاظ الثقات الذين ليس في حديثهم أوهام كثيرة، ثم ذكر من دونهم وقال إنا نخرج لهذين. اختلف العلماء في مراده، قال بعضهم أن مراده أنه سيؤلف مصنفا في الثقات وهو صحيح صحيح مسلم، وأنه أدركته المنية ولم يصنف في حديث من هو دونهم، وقال بعضهم بل من ذكر من الطبقة الثانية هؤلاء هم مذكورون في صحيحه لكنهم يذكرهم على سبيل المتابعة وعلى سبيل التقوية بالشواهد ونحو ذلك، وهي مسألة مختلف فيها، والأظهر والله أعلم أنه لم يخرج لمثل هؤلاء، لم يخرج، فاحتاج مسألة وقد كتبت فيها أبحاث كثيرة. نعم.
قال وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه، وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المدين وصاحبه البخاري، وكان علي بن المدين فيما نقله عنه يعقوب بن شريبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على ترك ابن مهدي ويحيى القطان، فإن حدث عنه أحدهما وترك الآخر حدث عنه. قال أحمد بن سينان كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. وقال ابو موسى محمد بن مثنى سمعت ابن مهدي يقول الناس ثلاثة، رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديث الوهم قال فهذا يترك حديثه. وقال أبو بكر بن خلاد سمعت ابن مهدي يقول ثلاثة لا يؤخذ عنهم المتهم بالكذب وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. وقال إسحاق بن عيسى سمعت ابن المبارك يقول يكتب الحديث إلا عن أربعة، غلاط لا يرجع وكذاب وصاحب هوى يدعو إلى بدعته والرجل لا يحفظ فيحدث من حفظه.
غلاط لا يرجع الرجل إذا غلط وأطلعه الحفاظ على غلطه وأصر على غلطه فإن هذا يترك حديثه، وهذا قول كثير من العلم، لأن حين يتبين أن الرجل يكابر، ومن كان يكابر والعياذ بالله ويصر على الخطيب هذا لا يؤتمن على الحديث، وذلك هذا كثير ما يكررون، فالشاهد أن الرجل إذا نبه على خطئه أنه يجب عليه أن يرجع، فإن أصر على خطئه بعد تنبيهه فهذا يترك حديثه، لأنه يدل على سوء قصده وعدم أمانته.
قال وقال وليد بن شجاع سمعت الرجعي يذكر عن سفيان الثوري قال ليس يكاد يفلت من الغلط أحد إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، فإذا كان الغالب عليه الغلط ترك.
فالحكم كما هو ظاهر كثيرا هو على الغالب، وذلك الفرق بين الضعيف وبين حسن الحديث أن حسن الحديث لا يغلب على حديثه وهم، نعم قد يكثر لكنه لا يغلب، ومن كان غلب خطأه على صوابه فهذا هو الرجل الضعيف، فإن كان غلطه فاحشا فهذا هو متروك الرواية.
وقال الحسين المنصور أبو علي السلمي النيسابوري سئل أحمد عمن يكتب حديثه عمن يكتب حديثه فقال عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة صاحب هوى يدعو إليه أو كذاب أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. وكذا ذكر الحميدي وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه. وروى نعيم بن حماد قال حدثني ابن مهدي قال سئل شعبة حديث من يترك؟ قال من يكذب في الحديث ومن يكثر الغلط ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون.
يعني تفرد عن الثقات المشاهير بحديث منكرة لا يعرفه أصحابه. نعم. فهذا يكون دلالة على عدم أمانته.
قال وذكر أبو حاتم الرازي قال حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي أكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال نعم. قيل له يغلط في عشرين؟ قال نعم. قيل له ثلاثين؟ قال نعم. قيل له خمسين؟ قال نعم.
هذا على حسب بالنسبة إذا كان رجل مكثر من الحديث. أما إذا كان رجل ليس له حديث إلا قليلة فلا شك أن العدد كبير. نعم.
قال حمزة السهمي سألت الدارقطني عمن يكون كثير الخطأ؟ قال إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط وإن لم يرجع سقط. قال خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتاب الكفاية. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي عن أحمد الدورقي قال حدثنا ابن مهدي قال قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرف المعروفون وإذا أكثر الغلط وإذا اتهم بالكذب وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه طرح حديثه وما كان غير ذلك فروي عنه. قال وحدثنا أبي قال حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط بمئة؟ قال لا مئة كثير. وهذه رواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي إن كثرة الغلط ترد بها الرواية وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلى. وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بني هاشم وقد قال فيه كان كثير الخطأ ولم يترك حديثه وحدث عن زيد بن حباب وقال فيه كان كثير الخطأ.
يعني أن بعض العلماء بيّن بأن الذي ترد روايته هو من كان الغالب عليه الخطأ أي أن خطأه أكثر من صوابه ومنهم من علقها بالكثرة. كثرة قد تكون كشيء كثيرا ولا يكون الغالب. يعني مثلا قد يروي مثلا 10,000 حديث فيخطئ في 3,000 أو 4,000 وليس الغالب لكن مع ذلك يعتبر كثيرا فهو يبين بأن عباراته تختلف. نعم.
وقال أبو عثمان البرزعي حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأ فقال لي أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ وأومى أحمد بيده خطأ كثيرا ولم يرى بالرواية عنه بأسا. وقال إشحاق المنصور قلت لي أحمد متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه الخطأ. وكلام الترمذي هنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ كثيرا فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطأه لا يحتج بحديثه فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ
أي لم يعتبر الغلبة.
قال ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين مع الغفلة وكثرة الخطأ دون من كان فيه أحدهما. قال إما الغفلة مجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة ويكون ذلك قولا ثالثا في المسألة والله
أعلم. نعم الغفلة أن يخطئ على سبيل الغفلة والوهم وأما كثرة الخطأ فيدل على ضعف في الحفظ أساسا ضعف في الحفظ. ونظهر والله أعلم أن من كان كثير الخطأ من كان يغلب عليه الخطأ فهذا رجل ضعيف وقد يكون متروك الرواية وأما من كان يكثر من الخطأ فهو ضعيف لكن من قبيل الضعف اليسير. إذا كتب علماء تجد الرجل يكون فيه ضعف لكنه متردد أمره وحاله بينما تقبل روايته وهذا حال من كثر خطأهم أما من غلب عن الخطأ فالأظهر أنه متروك. تترك روايته، لأن الغالب على حديث الوهم والخطأ. وإذا كان نسبة أن يكون أخطأ أكثر من نسبة أن يكون أصعب. إذا كان رجل الغالب عليه الخطأ فنقول أيهما أقرب للصواب، خطأ أم صوابه؟ نقول قاعدة أن الحكم لمن الأغلب. إذا كان رجل الأصل في حديث الخطأ لأنه هو الأكثر، هذا مترك الرواية، أي لا يصيب إلا قليلا، خلاف من كان لا يغلب عليه الخطأ لكن خطأه كثير، هذا ضعيف لكنه ليس من قبيل الضعف الذي يكون صاحبه متروكا. نعم.
قال: وأما محمد بن عمرو الذي تكلم به يحيى فهو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد تكلم به يحيى ومالك، وقال أحمد: كان محمد بن عمرو يحدث في حديث فيرسلها ويسندها لأقوام آخرين. قال: وهو مضطرب الحديث، والعلاء أحب إلي منه.
علاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة.
وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين يقول: ما زال الناس يتقون حديث محمد بن عمرو. قيل لهم: ما علة ذلك؟ قال: كان مرة يحدث عن أبي سلمة بشيء رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ووثقه ابن معين في رواية أخرى. ونقل إسحاق بن حكيم عن يحيى القطان أنه قال: فيه رجل صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. وقد ذكر الترمذي أن يحيى بن سعيد روى عنه، وكذلك روى عنه مالك في الموطأ، وخرج حديثه مسلم متابع، وخرجه البخاري مقرونا. وقد قال يحيى بن سعيد: هو فوق سهيل بن أبي صالح. وخالفه في ذلك الإمام أحمد وقال: ليس كما قال يحيى. قال أحمد: لم يروي شعبة عن محمد بن عمرو إلا حديثا واحدا.
الصحيح أن سهيل بن أبي صالح أحسن منه، وذلك سهيل بن صالح الأظهر أنه حسن الحديث بخلاف محمد بن عمرو، فإنه يكثر فيه الغلط، ولذلك حديثه متردد، أو كما يقال البخاري رحمه هو مقارب الحديث، أي حديثه يقارب الثقات لكنه قد يحسن وقد يضاعف بخلاف سهيل. سهيل الأصل أنه حسن الحديث ما لم يتبين خطأه.
نعم. وأما عبد الرحمن بن حرملة الذي ذكره يحيى القطان أن محمد بن عمرو فوقه فهو مديني، كان القطان يضعفه ولا يرضاه. وقال ابن المديني: رادت يحيى بن حرملة فقال: ليس هو عندي مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: يحيى لو شئت أن ألقنه أشياء. قال: قلت: كان يلقن؟ قال: نعم. وقال أحمد بن حرملة: هو كذا وكذا يضعفه. وقال ابن معين: لا بأس به. قيل له: يقولون سمع من ابن المسيب وهو صغير. قال: لا. وذكر ابن أبي خيثمة عن ابن معين عن يحيى عن ابن حرملة قال: كنت سيء الحفظ فسألت سعيد بن المسيب فرخص لي في الكتاب. وأما شريكه فهو ابن عبد الله النخعي قاضي كوفة، وكان كثير الوهم لا سيما بعد أن ولي القضاء، وكان فيه أيضا في تلك الحال تيه وكذب واحتقار للأئمة والصالحين، وقد خرج حديثه مسلم مقرونا بغيره.
نعم، روى عليه روى له مسلم عدة حديث لكنه كان مقرونا، ربما روى له الشواهد ومتابعات. نعم.
قال: ومن الأوهام المتعلقة بترجمته أن مسلم ذكر في كتاب الكنى أن أحمد سمع منه، وهو وهم، ولم يسمع منه أحمد إنما سمع من أصحابه. وأما أبو بكر
وجملته سماك بن حرب جملته أنه حسن الحديث، يعني على أقل شريك عبد الله النخعي على أقل الأحوال، يعني على أقل الأحوال أنه أحسن الأحوال يقال أنه حسن الحديث. أنا قلت شريك روى له مسلم متابعات، لا سماك بن حرب أصف. نعم، وهمت أنا. ها؟
شريك
من
الثقات
لو روايته خالفت الثقات. نعم، مترد، يعني هو إن سلم، يعني إن تبين بعد عدم وجود ما يعارضه أو الخطأ أنه حسن الحديث، وإلا فإن أقل ما يورد يضعف به حديثه. نعم.
شيخ مقرونا ليس متابع.
لا، هي مقرونا، هي يعني أنا متابع قد ظننت سماك بن حرب راح بال على سماك. نعم.
شيخ
يعني روى له مع يعني حدثنا فلان وشريك، يعني جاء رواية عنه على سبيل أنه مقرون بغيره لا على أنه روى عنه وحده فريدا.
يعني ليس منزلة
المتابعة. لا ليس منزلة المتابعة، لا، وإنك قد يكون مقرون كذابا أحيانا أو متهما أو متروكا أو غير ذلك، لكن الحافظ جاء الحديث على هذا النحو، أي روى الحديث بهذا على هذا النحو، فلا يمكنه إسقاطه.
شيخنا بس يقولون شريك بعد ما تولى القضاء يعني ساعة حفظه بزيادة
اي طبعا شغلة بالحفظ يقينا.
طيب نحن ما نفصل مثلا روايته بعد ما تولى القضاء عن اللي رواه قبل ما تولى القضاء؟
لا هو في الحق استمر يروي بعد القضاء فترة لكن ينظر أنا عهدي به قديم لكن إن شاء الله نبحث في الترجمة هل له حلال الأظهر أن حاله واحد ما أذكر العلماء فرقوا بين حالي قبل القضاء وحالي بعد القضاء أذكر
قال وأما أبو بكر بن عياش فهو مقرئ الكوفي وهو رجل صالح لكنه كثير الوهم ومع هذا فقد خرج البخاري حديثه وأنكر علي بن حبان تخريج حديثه وتركه لحماد بن سلمة.
نعم أبو بكر بن عياش أحسن حالا من جميع هؤلاء لكنه كان صدوقا كثير الأوهام. نعم
قال وأما الربيع بن صبيح ومبارك بن فضالة فلم يخرج لهما في الصحيح وقد وثق المبارك عفان وأبو زرعة وغيرهما.
عفان بن مسلم.
وقال شعبة هو أحب إلي من الربيع وسوى ابن معين بينهما في الضعف. وقال أحمد ما أقربهما. وقال مرة مبارك أحب إلي إذا قال سمعت الحسن يشير إلى أنه يدلس. وقال نعيم كان ابن مهدي لا يكتب للمبارك شيئا إلا شيئا ليقول فيه سمعت الحسن. وقال الفلاس كان يحيى الرحمن لا يحدثان عن مبارك. وقال ابن معين لم يروي عنه يحيى. وقال أحمد تركه عبد الرحمن لأنه كان يروي قويل الحسن يأخذها من الناس. قال وكان عبد الرحمن يروي عن الربيع بن صبيح وكان الربيع رجلا صالحا. قال فلاس كان عبد الرحمن يحدث عن الربيع وكان يحيى لا يحدث عنه.
ونظر أن أصح ما قيل أو أنهما صدوقان صدوقان لكن بارك الفضالة أيضا كان معروفا بالتدليس.
قال أبو عيسى رحمه الله تعالى وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي صالح ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة ومحمد بن عجلان وأشباه هؤلاء من الأئمة إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم في بعض ما رووا وقد حدث عنهم الأئمة. قال حدثنا الحسن بن علي الفلواني قال حدثنا علي بن المديني قال هذا سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. قال وحدثنا النبي عمر قال سفيان بن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. قال أبو عيسى وإنما تكلم يحيى بن سعيد القطان عندنا في رواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال يحيى بن سعيد قال محمد بن عجلان أحاديث سعيد المقبوري بعضها عن سعيد عن أبي هريرة وبعضها عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة فاختلطت علي فصيرتها عن سعيد عن أبي هريرة. وإنما تكلم يحيى بن سعيد عندنا بابن عجلان لهذا وقد روى يحيى عن ابن عجلان الكثير. قال رحمه الله تعالى أما سهيل بن أبي صالح السمان فقد تكلم فيه جماعة من الأئمة. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول لم يزل أصحاب الحديث يتقون حديث سهيل. قال وسئل ابن معين مرة أخرى عن سهيل فقال ليس بذاك وسئل مرة أخرى فقال سهيل ضعيف. وحكى عباس الدوري قال سئل يحيى بن معين عن حديث سهيل والعلاء بن عبد الرحمن فقال حديثهما قريب من السواء وليس حديثهما بالحجة. قال وسمعت يحيى يقول سهيل صويلح وفيه لي. قال ومحمد بن عمرو أكبر من هؤلاء يعني من سهيل والعلاء وعاصم بن عبيد الله بن عقيل. قال وقد سبق قول يحيى بن سعيد إن محمد بن عمرو أعلى من سهيل وأنكر ذلك عليه أحمد وقال لم يكن ليحيى بسهيل علم وكان قد جالس محمد بن عمرو. قال وسهيل صالح. وقال أيضا لم يصنع يحيى شيئا الناس عندهم سهيل ليس مثل محمد بن عمرو.
أن سهيل أرفع منهم يعني.
فقيل له سهيل عندهم أثبت قال نعم. وقال أحمد أيضا سهيل ما أصلح حديثا. قال والعلاء بن عبد الرحمن عندي فوق سهيل وفوق محمد بن عمرو. وقال عبد الله سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه.
وذاك رواية سهيل عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة يروي عنها مسلم رحمه الله كثيرا وكذلك رواية العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة أيضا يرويه. يعني هذه السلاسل التي تركها البخاري المسلم كان يروي هذه السلاسل الأحاديث. نعم.
وقال عبد الله سألت أبي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وعن سهيل عن أبيه فقال ما سمعت واحدا يذكر العلاء إلا بخير، وقدم أبا صالح على العلاء، وكذا في المسند. وإنما كان السؤال عن سهيل لا عن أبيه. وقد ذكر في الفيديو هنا عن ابن عيينة أنه قال كنا نعد سهيلا ثبتا في الحديث. وقال ابن معين برواية عباس في موضع آخر عنه سهيل ثقة وثقه العجل، وقال النسائي ليس به بأس، وقال ابن علي هو عندي ثبت لا بأس به مقبول الأخبار، وقال أبو زرعة سهيل أشبه وأشهر من العلاء بن عبد الرحمن، وقال أبو حاتم هو أحب إلي من العلاء وأحب إلي من عمرو بن أبي عمرو، ويكتب حديثه ولا يحتج به. وقد روى عنه الأئمة مالك وشعبة والثوري، وخرج له مسلم في صحيحه والبخاري مقرونا بغيره.
والصحيح في أنه صالح، لأنه صحيح أنه صدوق وحديثه حسن، وكان مكثرا في الرواية عن أبيه، وهذه السلسلة قد أكثر مسلم بالرواية عنه.
شيخ ما ينفع
الراوي
إذا خرج لفظ مثل
البخاري؟ طبعا أكيد ينفع. لا كون مقرونا هذا لا ينفعه بشيء. وأما كون مسلم رحمه الله قد روى لسلسلة سهيل عن النبي عن أبي هريرة فلا شك أن هذا يعد تقوية لسهيل إذا كان مسلم قد اعتمد هذه السلسلة. نعم.
وأما محمد بن عجلان المدني الفقيه الصالح فقد روى عنه شعبة ومالك والقطان وخلق، وقد وثقه ابن عيينة وأحمد وابن معين، وخرج مسلم حديثه مقرونا، وتكلم جماعة في حفظه.
لكن محمد بن عجلان أرفع من هؤلاء كلهم.
وقد تكلم جماعة في حفظه، قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول كان يحيى بن سعيد لا يرضى محمد بن عجلان، قال وسمعت يحيى بن سعيد يقول لو جربت من أروي عنه لم أروي إلا عن قليل. قال وفي كتاب علي بن المدين قال يحيى بن سعيد قال ابن عجلان كان سعيد المقبري يحدث عن أبيه عن أبي هريرة وعن رجل عن أبي هريرة فاختلط علي فجعلته عن أبي هريرة، قال يحيى سمعته منه أو حدثته عنه ولا أعلم أني سمعته منه. وقال أحمد كان ثقة إلا أنه
سمعت منه أو حدثته عنه، حدثني أناس عنه.
قال يحيى سمعته منه وحدثته عنه ولا أعلم أني سمعته منه. وقال ابن أحمد قال أحمد كان ثقة إلا أنه اختلط عليه حديث المقبري كان عن رجل جعل يطيره عن أبي هريرة. وقال ابن عيينة حدثنا محمد بن عجلان وكان ثقة. وروى أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد قال كان ابن عجلان مضطرب الحديث في حديث نافع ولم يكن له تلك القيمة عنده. وروى أبو محمد الرمهرمزي في كتابه من طريق يحيى بن سعيد قال قدمت الكوفة وبها ابن عجلان وبها من يطلب الحديث مليح بن وكيع وحفص بن غياب عبد الله بن وزيد ويوسف بن خالد السبتي، قلنا نأتي ابن عجلان، فقال يوسف بن خالد نقلب على هذا الشيخ حديثه ننظر فهمه، قال فقلبوا فجعلوا ما كان عن سعيد عن أبيه وما كان عن أبيه عن سعيد، ثم جئنا إليه لكن ابن إدريس تورع وجلس بالباب وقال لا استحل، وجلست معه. ودخل حفص ويوسف وخالد ومليك فسأله فمر فيها، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه الشيخ فقال أعد العرض، فعرض عليه فقال ما سألتموني عن أبي فقد حدثني به سعيد، وما سألتموني عن سعيد فقد حدثني به أبي، ثم أقبل على يوسف وقال قال إن كنت أردت شيئي وعيبي فسلبك الله الإسلام. وأقبل على حفص فقال ابتلاك الله في دينك ودنياك. وأقبل على مليح فقال ما لا نفعك الله بعلمك. قال يحيى فمات مليح ولم ينتفع به، وابتلي حفص في بدنه بالفالج وبالقضاء في دينه، ولم يمت يوسف حتى اتهم بالزندقة. وأما محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي فيطول ذكر ترجمتي على وجهها، وقد وثقه جماعة قال أحمد هو حسن الحديث، وقال مرة يكتب من حديث هذه الأحاديث كأنه يعني المغازي، وقال مرة هو صالح الحديث واحتج به أنا أيضا. وقال ابن عيينة ما سمعت واحدا يتكلم في محمد بن إسحاق إلا في قوله في القدر، وقال ابن المديني حديثه عندي صحيح، وقال معين مرة هو ثقة وليس بحجة، وتكلم فيه آخرون، وكان يحيى سعيد شديد الحمل عليه وكان لا يحدث عنه، ذكره عنه الإمام أحمد وقال ما رأيت يحيى أسوأ رأيا منه في محمد بن إسحاق وليت وهمه، لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم. وكان ابن مهدي يحدث عن رجل عنه وكذبه مالك وهشام عروة والأعمش.
طبعا كذبه مالك لأنه حصل بينه وبينه خصام، معروف كلام ابن إسحاق في الإمام مالك، ومعروف كلام ابن مالك. مالك يقول، ابن إسحاق كان يقول عرض علي الإمام مالك فإني أنا بيطاره، وكان الإمام مالك يتكلم فيه ويقول ابن إسحاق دجال من الدجاجلة. ولا شك أن ابن إسحاق من الصدوقين المعروفين، وبل من مكثري الحديث، وكان كثير الرحلة، وقد روى عن أناس لم يروي عنه غيره، لم يروي عنهم غيره، وذلك هو صدوق الحديث بلا شك، لكنه كان يدلس، وهذا كان الإشكال في حديثه، وربما تفرد بأحاديث لكثرة رحلته وكثرة لقائه.
ولا ريب أنه كان
فكلام مالك فيه هذا من كلام الأقران الذي يترك.
قال ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهم.
طبعا الاتهام لا يعني ثبوت ذلك، يقال فلان كان يتهم بكذا، يرمى بكذا، أي أنه ينسب إليه ولم يثبت ذلك. لكن الإشكال فيه أنه كان يدلس.
قال ولا ريب أنه كان يتهم بأنواع من البدع من التشيع والقدر وغيرهما، وكان يدلس عن غير الثقات، وربما دلس عن أهل الكتاب فما يأخذه عنه من الأخبار. قال أحمد هو كثير التدليس جدا. قيل له فإذا قال حدثنا أو أخبرنا فهو ثقة، قال هو يقول أخبرني فيخالف، يشير إلى أنه يصرح بالتحديث والإخبار ويخالف الناس في حديثهم مع ذلك. وقال الجزجالي ينظر حديث الزهري بمنطقه حتى يعرف من رسخ في علمه أنه خلاف رواية أصحابه عنه. وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وشعبة والحمادان والسفيانان وخلق، وخرج مسلم الحديث مقرونا بغيره. وأما
إيه يعني يجمل حديث الزهري ويتفرد عن أصحابه في بعض الأحاديث التي لا تعرف عن أصحابه، فربما عبر عن حديث الزهري بالمعنى فيزينه بالمعنى، المعنى واحد لكن يغير ربما الألفاظ ويحسنها.
شيخ شلون هو يقول أخبرني
في التدريس؟ إيه يقول، هو يقول أخبرني فيخالف، يقول يشير أنه كان يصرف التحديث والإخبار ويخالف الناس في حديثه مع ذلك، يعني يقول أخبرني ويخالف الناس في ذلك، والناس لا يرون عنه في الإخبار أحيانا. يعني أنه ربما يقول أخبرني ولا يكون على سبيل الإخبار، قد يكون على سبيل التدريس العام. نعم.
قال وأما حماد بن سلامة فهو أرفع من هؤلاء كلهم، وهو الإمام الرباني العالم بالله والعالم بأمر الله، أبو سلمة حماد بن سلمة البصري الفقيه الزاهد العابد رضي الله عنه. وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل يحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك ومالك والثوري، وهم من أقرانه وشعبة، وهو أسن منه، وهو ثقة ثقة من أصل الناس في السنة. ولذا قال ابن معين من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام، وأثنى عليه الأئمة ثناء عظيما. أسن منه الشيخ أكبر
منه شعبة، أكبر منه روى عنه وشعب أكبر منه.
وفصل القول في رواياته أنه من أثبت الناس في بعض شيوخه الذين لزمهم كثابة البناني وعلي بن زيد.
يعني هو أثبت من روى عن ثابت، أثبت الحماد بن زيد في ثابت وهذا معروف، لكن البخاري مع ذلك لم يروي عنه شيئا.
ويضطرب في بعضهم الذين يكثروا
لم يكثر
الذين لم يكثر ملازمتهم كقتادة وأيوب وغيرهما، وسنذكر ذلك مستوفى فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد خرج له مسلم الكثير في صحيحه واستشهد به البخاري، وقيل إنه خرج له حديثا واحدا في الرقاق. وأنكر ابن حبان،
قيل إنه خرج لأنه قد جاء في رواية في الرقاق حدثنا حماد، ثم اختلف العلماء من حماد، هل هو ابن زيد أم هو ابن سلمة؟ قال بعضهم هو ابن سلمة، أي لم يكن أمر متفقا عليه.
قال وأنكر ابن حبان ذلك عليه فقال لم ينصت من جانب حديث حماد بن سلمة واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه،
يعني يشير البخاري يعني. نعم.
وبابن أخي الزهري وبعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة وذويهما كانوا يخطئون، فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودا، وأن يبلغ أبو بكر حماد بن سلف في إتقانه أم في جمعه أم في علمه أم في ضبطه، ولم يكن من أقران حماد بن سلف بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدع، ولم يكن يسلبه في أيامه إلا معتزلي قدري أو مبتدعي جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلي.
نعم، كان معروفا في السنة شديدا فيها جدا، وهو ثقة ثبت لا شك فيه، وإن كان قد وقع في حديث بعض الله.
قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهكذا من تكلم بابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه.
ابن أبي ليلى محمد ابن عبد الرحمن، ليس عبد الرحمن بن أبي ليلى، ذاك ثقة ثبت عالم، وابنه أيضا فقيه لكنه كان ضعيف الحديث. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبوه عبد الرحمن بن ليلى من ثقات الأثبات من طبقة التابعين، وأما هذا هو محمد بن عبد الرحمن الفقيه، لأنه يعني كان مشهورا بالفقه وتنقل أقواله بالفقه، إذا قيل الفقه هذا قول أبي ليلى أي محمد.
قال علي: قال يحيى بن سعيد القطار: روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس. قال يحيى: ثم لقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخيه عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، وكان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير اللسان، وإنما جاء هذا من قبل حفظه، لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا لا يكتبون، ومن كتب منهم إنما كان يكتب بعد السماع.
قال يعني يكتب بعد السماع، يكتب بعد حفظه، يعني بعد ما يحفظ، إذا كان حفظه ضعيفا جاءت كتابته إذا لم يقام، بخلاف من كان يكتب وقت السماع. نعم.
قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى لا يحتج به. قال أبو عيسى: وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجاهد بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وغيرهم إنما تكلموا فيهم من قبل حفظهم وكثرة خطئهم، وقد روى عنهم غير واحد من الأئمة، فإذا انفرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به، كما قال أحمد بن حنبل ابن أبي ليلى لا يحتج به إنما على إذا انفرد بالشيء، وأشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد، فزاد بالإسناد أو نقص أو غير الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى.
يعني إذا كان روى على المخالف يعني خالف غيره فهذا شد ضعف.
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأما ابن أبي ليلى فهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي الكوفة، وكان من جلة الفقهاء المعتبرين، وله حديث كثير، وهو صدوق لا يتهم بتعمد الكذب، ولكنه كان سيء الحفظ جدا.
لذلك هو ضعيف، ابن أبي ليلى ضعيف الرواية، لكنه ليس مطرح الحديث. نعم.
قال أبو داود الطيالسي: قال شعبة: ما رأيت أحدا أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى. وقال النضر بن شميل: قال شعبة: أفادني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحاديث فإذا هي مقلوبة. وقال علي بن المديني: سمعت يحيى يقول كان ابن أبي ليلى سيء الحفظ. وقال أحمد: هو مضطرب الحديث جدا سيء الحفظ. وقال: لا يحتج بحديثه. وذكر إبراهيم بن سعيد عن يحيى بن معين أنه قال: كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن ابن أبي ليلى ما روى عن عطاء. وقال ابن معين: ابن أبي ليلى ضعيف في روايته. قال إبراهيم: وكان أحمد بن حنبل لا يحدث عنه. قال أحمد بن حفص السعدي عن أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى ضعيف وعن عطاء أكثره خطأ. وقال العجلي: كان صدوقا جائز الحديث. وأما حديث العطاس الذي ذكر الترمذي أن ابن أبي ليلى اضطرب فيه فقد خرجه الترمذي، وأيضا من كتاب الأدب في باب كيف يشمت العاطس، وسبق الكلام عليه هناك مستوفى. وذكر الترمذي أنه يروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء، وهو كما قال. وقد سبق له حديث في أبواب الدعاء في أبواب الذكر عند الصباح والمساء، وسبق له حديث آخر في القنوت في كتاب الصلاة، وحديث آخر في التيمم في آخر كتاب الطهارة. وأما مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي فليس هو بالحافظ أيضا، قد ضعفه غير واحد. قال يحيى بن سعيد: لو شئت أن يجعلها لي مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فعل، يشير إلى أنه كان يقبل التلقين. وضعفه أحمد وقال: كم من أعجوبة لمجالد. وقال مرة: هو يزيد في الأسانيد. وقال مرة: ليس بشيء، يرفع حديثا كبيرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس. وضعفه يحيى بن معين وقال لا يحتج به، وقال مر صالح، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال مر الثقة، وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ، وقال الدارقطني ليس بثقة يزيد في
يزيد بن أبي زياد،
قال ليس بثقة يزيد بن أبي زياد أرجح منه ومجاهد لا يعتبر به، وخرج له مسلم المقرون وكان يحيى سعيد يحدث عنه، وحدث ابن مهدي عن رجل عنه.
خلاص أنه ضعيف الحديث، لكنه ليس متروك الرواية، بل هو ضعيف الرواية وقد يعتبر به خلاف لما ذكره الدارقطني.
قال وابن ابن لهيعة هو عبد الله بن لهيعة بن عقبة قاضي مصر، وهو كثير الاضطراب، وكان يحيى بن سعيد يضعفه ولا يراه شيئا، وقد اختلف الأئمة في أمره، فمنهم من قال الحديث في أول عمره قبل احتراق كتبه أصح، وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن المبارك والمقري، وكذا قال البلاز وغيره.
نعم، عبد الله بن زيد المقري. نعم.
وقاله ابن معين في رواية عنه، ومنهم من قال حديثه في عمره كله واحد وهو ضعيف، وهو مشهور عن يحيى بن معين، وأنكر أن تكون كتبه قد احترقت، وقال لا يحتج به، وقال أبو زرع سماع الأوائل والأواخر من مستوى، إلا أن ابن وهب وابن مبارك كان يتبعان أصوله وليس ممن يحتج به، وقال ابن مهدي ما أعتد بشيء سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سماع ابن مبارك ونحوه.
نحو العباد الأربعة عبد الله مبارك، عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن زيد المقرئ، وعبد الله ها؟ قلنا ابن وهب ابن الرابع المقرئ، وابن وهب وابن مبارك، نسيت الرابع. نعم.
وقال ابن مهدي وقال مرة لا أحمل على عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا، ثم قال كتب إلي ابن لهيعة كتابا فيه قال حدثنا عمرو بن شعيب قال عبد الرحمن فقرأته على ابن المبارك فأخرجه إلي ابن المبارك من كتابه عن ابن لهيعة قال أخبرني إسحاق بن أبي فروة عن عمرو بن شعيب.
نعم، إسحاق متروك الرواية أصله عن إسحاق عن متروك. نعم.
وقال أحمد كان ابن لهيعة يحدث عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب، وكان بعد يحدث بها عن عمرو بن شعيب نفسه.
يسقط المثنى، المثنى ضعيف متروك الرواية. نعم.
وقال أيضا ما حديث ابن لهيعة بحجة، وإني لا أكتب كثيرا مما أكتب أعتبر به، وهو يقوي بعضه ببعض. قال وروي عن أحمد أنه قال سماع العبادلة من ابن لهيعة عندي صالح عبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مبارك. وقال الجزجاني لا ينبغي أن يحتج بروايته ولا يعتد بها. وقال ابن حبان سبرت أخباره فرأيته يدلس عن أقوام ضعفاء على أقوام ثقات قد رآهم، ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قرأه سواء كان من حديث أو لم يكن من حديث، فوجب التنكب عن رواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتروكين، ووجب ترك الاحتجاج برواية المتأخرين بعد احتراق كتبه لما فيها مما ليس من حديثه. ونقل أبو عبيد الأجري عن أبي داود عن أحمد أنه قال من كان مثل ابن لهيعة بمصر من كثرة حديثه وضبطه وإتقانه، وكذا نقل النسائي عن أبي داود عن أحمد. وذكر جعفر الفريابي عن بعض أصحاب عن قتيبة أنه قال قال لي أحمد أحاديثك عن ابن لهيعة صحاح؟ قلت لأن كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة.
نعم، قتيبة بن سعيد يلحق بالعبادلة في الرواية عن ابن لهيعة لأنه إنما أخذ من طريق العبادلة، إنما أخذ من طريق العبادلة، فكان لا يروي عن لهيعة إلا ما كان أصله موجودا عند العبادلة. نعم، مع أن قتيبة بن سعيد روى عنه متأخرا أي بعد احتراق كتبه، وكان من أواخر من روى عنه. نعم.
الآن الشيخ أحد رواية العبادلة عنه يعتبر بها
أصح ما الحكم على ابن لهيعة أنه ضعيف قبل احتراق وبعد احتراق كتبه، ورواية العبادلة عنه قبل احتراق هي أمثل من غيرها وأقل ضعفا، لا أن يحتج بها في أصلها. والإشكال أن ابن لهيعة كثير الحديث وعليه قد روى حديثا كثيرة، وذلك الأظهر أن حديثه ضعيف، وكان أيضا مشهورا بالتدليس فجمع مع ضعفه التدليس. لكن رواية العبادلة هل تصحح وحدها أي تحسن؟ الأظهر لا، إلا بأن يتقوى غيرها وتكون أمثل وأقوى من غيرها، فربما احتج أو ربما ذكر في باب الفضائل وباب المغازي ونحو ذلك على سبيل التحسين وحده، أما في باب الأحكام فالأظهر أن حديثه كلها ضعيفة. أي نعم في رواية عن النهي هم يقول أقوى الرواية أقوى رواية ابن النهي ما روى عنه العبادلة.
رواية العبادلة تذكر في باب البغازي وإيش؟
لا لا رواية العبادلة أقصد رواية العبادلة أمثل من غيرها، لكن ربما تحسن في الفضائل وفي غيرها.
شيخ غير العبادلة هل يكون حديث ابن النهي
ضعيف لكن ليس مطروحة، يعني ابن النهي ليس الكلام فيه إلى القدر الذي يجعله حديثه ويجعل حديثه متروكا، لا هو ليس متروك لكنه ضعيف وضعف درجات
على أكثر من سبب التدليس
أي طبعا لو دلس لا شك، لكن التدليس لا يضعف في الرجل لكن يتوقف فيه حتى يسرح.
قال وقال وذكر جعفر الثريابي عن أصحابه قال وقال الثوري عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع،
يعني عنده أحاديث كثيرة كان مكثرا من الرواية.
وقال حججت حججا لألقى ابن نفيعة، وكان ابن وهب يقول حدثني والله الصادق البار عبد الله بن نفيعة، وأثنى علي أحمد بن صالح المسلم وقال هو الصحيح الكتاب، فمن ضبط عنه من إبلائه من كتابه فحديثه صحيح. قال وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصره على ترك حديثه. وقال ابن عدي هو حسن الحديث يكتب حديثه، وقد حدث عنه الثقات الثوري وشعب ومالك وعمرو بن الحارث والليث بن سعد، وخرج مسلم حديثه مقرونا بعمرو بن الحارث. واما البخاري ونسيف اذا ذكر اسناد فيه ابن لهيعة وغيره سميا ذلك الغير وكنيا عن اسم لهيعة ولم يسميه.
نعم يعني حدثنا فلان واخر، حدثنا فلان واخر ولا يذكره باسمه.
قال وممن يضطرب في حديثه ايضا شهر بن حوشب، وهو يروي المتن الواحد بأسانيد متعددة، ومنهم ليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد الكوفي، ومنهم عبد الملك بن عمير على أن حديثه مخرج في الصحيحين.
وشعر بن حوشب الكلام فيه كثير، وهو يعني إلى الصدق والحسن حديث أقرب. نعم. بخلاف ليث بن أبي سليم فهو ضعيف. نعم. ويزيد بن أبي زياد أيضا ضعيف لكنه أحسن حالة من ليث. نعم.
قال وقال أحمد وهو مضطرب الحديث جدا وهو أشد اضطرابا من سماك، وممن يضطرب في حديثه سماك هو عاصم بن بهدلة، وقد ذكر
عاصم بن بهدلة هو عاصم بن أبي النجود، هو عاصم الذي يروي عنه حفص في رواية في القرآن. نعم.
شيخ ليث يزيد بن أبي
زياد ضعيف كلهم ضعفاء، وليث أضعف من يزيد.
قال وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وامثالهم من تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد، يعني في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحد بالإسناد فزاد فيه أو نقص أو غير الإسناد أو غير المتن تغيرا يتغير به المعنى.
يعني أي خطأ في حديث هؤلاء فإن هذا لا شك أنه يكون من قبيل الخطأ الظاهر. نعم.
ومثال ذلك حديث واحد رواه ابن لهيعة فزاد في إسناده على الناس، ورواه أيضا بغير الإسناد الذي رواه به الناس، ورواه بمعنى غير معنى حديث الناس،
يعني جمع بين واحد الزيادة والاختلاف في الإسناد والمعنى.
روى الليث بن سعد وعمرو بن حارث وعبد الحميد بن جعفر كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جز أنه قال أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. وفي رواية الليث بن سعد وغيره عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن حارث يذكره، ورواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن جبلة بن نافع عن عبد الله بن حارث فزاد في إسناده رجلا، وروى أيضا عن عبد الله بن حارث بن جز سليمان بن زياد الحضرمي وسهيل بن ثعلبة، وقد رواه عن سليمان بن زياد غير واحد من ابن لهيعة، وانفرد ابن لهيعة فرواه عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن حارث بن جز قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مستقبل قبلة وأنا أول من حدث الناس بذلك. وهذا اللفظ خطأ وتفرد به ابن لهيعة،
يعني رأيته يقول مستقبل قبلة والمعروف لفظ لا يبول أحدكم مستقبل القبلة يعكس. نعم.
قال وهذا اللفظ خطأ تفرد به ابن لهيعة وخالف رواية الناس كلهم. وقد روى مسلم في مقدمة كتابه عن الحسن الحلواني سمعت أنه قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت أن لا أروي عنه شيئا لقيته فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن فكان ينسب إلى الكذب انتهى. قال فاختلاف رجل واحد في الإسناد إن كان متهما فإنه ينسب به إلى الكذب، وإن كان سيء الحفظ نسب به إلى الاضطراب وعدم الضبط، وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقوي حفظه كالزهري وشعبة ونحوه.
نعم، إذا اختلف الرجل واحد في الإسناد، يعني رواه مرة عن رجل ورواه مرة عن آخر، يعني غير في الإسناد، فهذا رجل كان متهما أنه غير وتعمد تغيير الإسناد، هذا رجل يكون متهم بالكذب. وإن كان من قبيل سوء حفظه فهذا يسمى بالحديث المضطرب ويدل على سوء حفظه وعدم ضبطه. وإن كان رجل من المتقنين الأثبات فإنه يقبل منه ذلك على أن الحديث له عنده إسنادان، وأنه روى بهذه الصورة مرة وبتلك مرة، لكن هذا يكون لا يكون إلا من المكسرين ممن عرف كثرة حديثهم وضبطهم.
قال وقد كان عكرمة يتهم في روايته الحديث عن رجل ثم يرويه عن آخر حتى ظهر له سعة علمه وكثرة حديثه. ذكر معنى ذلك ابن لهيعة عن ابن هبيرة وأبي الأسود عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري وكان من أصحاب ابن عباس. فقال التبري رحمه الله تعالى فأما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به معنى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح عن علاء بن الحارث عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أنه قال إذا حدثناكم على المعنى فحسبكم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون أنه قال كان إبراهيم النخعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث على المعاني، وكان القاسم محمد بن سيرين ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول أنه قال قلت لأبي عثمان النهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا، قال عليك بالسماع الأول. قال حدثنا الجارود بن معاذ قال حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن أنه قال إذا أصبت المعنى أجزأ. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سيف هو بن سليمان قال سمعت مجاهدا يقول أنقص من الحديث إن شئت ولا تزيد فيه،
يعني اجعله موقوفا أولى من تجعله مرفوعا على الشك، واجعله مرسلا أولى من تجعله متصلا على الشك. نعم.
قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريق قال أخبرنا زيد بن حباب عن رجل أنه قال خرج إلينا سفيان الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى. قال حدثنا الحسين بن حريق قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس.
نعم، وهذه مسألة جواز رواية الحديث بالمعنى، والعلماء لهم شروط فيها أن يكون الراوي ممن يعرف الألفاظ التي تغير المعاني وتحيلها، وكان بعض يمنع من ذلك، لكن اتفق العلماء بعد ذلك واستقر القول على جواز الرواية بالمعنى، وهذا كان يصنعه البخاري رحمه الله، وبذلك فضل مسلم من هذه الجهة أنه كان يعتني بالألفاظ بخلاف البخاري، ربما روى سمع الحديث بالشام فكتبه بالبصرة، ربما سمعه بمدينة فكتبه بالشام، وهلم جرى.
قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى حديث واثلة بن الأسقع الموقوف ذكره البخاري في تاريخه، وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن العلاء بن كثير عن مكحول عن واثلة مرفوعة. قال ولا يصح، والعلاء بن كثير منكر الحديث. ومقصود الترمذي رحمه الله بهذا البصر الذي ذكره هنا أن من أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديث،
بمعنى أنه لا يؤثر في حفظه ولو كان يروي على حديث واحد بعدة الفاظ المعنى واحد، فإن هذا لا يؤثر بحفظه، ولا نقول أن تغير الفاظ يعني عدم الضبط، يعني هذا مراده أن تغير الألفاظ هذا من باب رواية المعنى، فلا يعد مقابل الخطأ أو عدم الحفظ أو عدم الضبط.
قال: وبنى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، وحكاه عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء، ونص عليه أحمد، وقال: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى، وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب، بصيرا بالمعاني، عالما بما يحيل المعنى وما لا يحيله، نص على ذلك الشافعي.
يحيله يعني يغيره، يعني يحيل معنى حاله إذا غيره وصرفه، ليس من باب الاستحالة اللي هي عدم إمكان الشيء، وإنما يحيل أي يغير.
قال: وقد روى كثير من الناس الحديث بمعنى فهموه منه فغيروا المعنى، مثل ما اختصره بعض من حديث عائشة في حيضها في الحج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا: أنقضي رأسك وامتشدي، وأدخله بأبواب غسل الحيض. وقد أنكر أحمد ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى، فإن هذا لم تمر به في الغسل من الحيض عند انقطاعه، بل في غسل الحائض إذا أرادت الإحرام وهي حائض.
نعم.
وروى بعضهم حديث إذا قرأ يعني الإمام فأنصته بما فهمه من المعنى، فقال: إذا قرأ الإمام ولا الضالين فأنصته، فحمله على فراغه من القراءة لا على شروعه فيها. وروى بعضهم حديث: كنا نؤديه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطر، فصحف نؤديه فقال: نورثه، ثم فسره من عنده فقال: يعني الجد. كل هذا تصرف سيء لا يجوز مثله. فأما الرواية بلفظ آخر لا يختل به المعنى، فهو الذي ذكر التلميذ جوازه عند أهل العلم، وذكره عن من ذكره من السلف. وروي عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصص القرون السالفة بغير لغاتها،
يذكره بالعربية ولغتهم غير العربية، مع ذلك يذكر الله جل وعلا أقوالهم، وقال فلان كذا وقال كذا.
وروى قتادة عن زرارة بن أوفى أنه قال: لقيت عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا علي في اللفظ واجتمعوا في المعنى. وقد روي إجازة ذلك أيضا عن عائشة وأبي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهم، وفي أسانيدها نظر. وروي معناه عن ابن مسعود وأبي درداء وأنس رضي الله عنهم أنهم كانوا يحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أو نحو هذا أو شبهه، وكان يقول أنس أو كما قال،
يعني مع أنه لا يجزم بأنه ضبط لفظ النبي عليه الصلاة والسلام كما هو، ولكن يقول أو نحوه أو شبهه أو مثله. نعم.
قال: وهو أيضا قول عمرو بن دينار وابن أبي نجيح وعمرو بن مرة وجعفر بن محمد وحماد بن زيد ويحيى بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عيينة وأبي زرعة، وحكي عن أكثر الفقهاء وروي فيه حديث مرفوع لا يصح شيء منها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يشدد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغير شيء منه، وكذلك محمد بن سيرين والقاسم بن محمد ورجاء بن حيوة، وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون حديث غيره، وروي عنه أنه قال: أستحب ذلك. وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث على المعنى، وأن ابن مهدي كان يتبع الألفاظ ويتعاهدها، ورخص طائفة في النقص في الحديث للشك فيه دون الزيادة منه مجامع بن سيرين. وروي أيضا عن مالك أنه كان يترك منه كل ما شك فيه.
هذه أشياء مهمة، يعني هنا الآن رحمه الله يبين من الذي كان يتبع الألفاظ وينقلها ومن كان يروي المعنى، لأنه قد يختلف أحيانا الحديث، وربما يختلف الفقهاء في الاستدلال. فإذا عرفت من كان يتثبت في الرواية اللفظ كما هو، فإنك تقدم لفظه على لفظ غيره، لكن لابد الإنسان يعتني بجمع الفقهاء هؤلاء. لأنه هنا ذكر من عمر كان يتتبع الفاظ الحديث، ثم قال: وكذلك محمد بن سيرين وقاسم محمد ورجاء. إذن هؤلاء ثلاثة كانوا يتتبعون اللفظ، فتأتي روايتهم أثقن من غيرها من جهة اللفظ، وهو قول مالك أيضا في حديث المرفوعة. وقال: حكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحدث عن المعنى، وأنا من المهدي كان يتبع الفضل يتعاهده، فتجد رواية المهدي أضبط وإن كان معنى واحدا، لكن أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يقدم لفظا على لفظ. ورخص طائفة في النقص، الآن هناك أناس يرخصون في النقص، معنى أنهم متى ما شكوا وقفوا، إما وقف الحديث أو أرسلهم. فهؤلاء إذا جاء آخر ثقة وصل الحديث وهم أرسلوه، هنا تعلم بأن إرسالهم من باب التوقف لا من باب أن الحديث مروي على هذا النحو، وهذا ينفعك في التعليم. وذكر منهم من مجاهد وابن سيرين، وكذلك من مالك رحمه الله. إذن هؤلاء ثلاثة ربما خالفوا إلى غيرهم، غيرهم وصل الحديث وهم أرسلوه، غيرهم رفعوا وهم وقفوه، فتعرف أن هذا ربما كان وقفه من جهة أنهم كانوا إذا شكوا في الشيء أوقفوه أو أرسلوه، فلا يكون تعليلا فيه ولا يكون هذا علة في المتصل أو علة فيها. فهذا الاسماء لابد من اعتناء بجمعها، كل ما جاء مر عليك ناس هكذا تجمع، من كان إذا شك في الحديث وقف وارسله فلان فلان تتحفظه، ومن كان يضبط الألفاظ ويعتني بها تتحفظه وهلم جره. فهذه نافعة في الحكم على الحديث والتمييز بينها والجمع.
معنى النقص
يعني ينقص، إذا شك الحديث نقصه، ما جعله متصلا جعله مرسلا، أو جعله من قول الصحابة لم يجعله مرفوعا.
كيف نعرف أن الإمام مالك وقف على هذا الحديث شاك أو كان ثقة؟
يعني إذا قابله رجل ثقة، مثل الإمام مالك خالف الثوري، الإمام مالك وقفه والثوري وصله هنا تحمله، لكن إذا كان الذي يقابل الإمام مالك وغيره ليس بذاك الضبط هنا ترجح الإمام مالك.
شيخ ليش الإرسال هو اليقين والوسط هو الشك؟ لماذا كان اليقين الإرسال والوصل شك؟
مو اليقين الإرسال، هو الآن الوصل تعني نسبة الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام، والأصل عدم ذلك، الأصل عدم نسبة القول له إلا أن تتيقن، فإذا شك توقف ولم يجعله من قوله، هو يعلم الحديث عنده ونحيد مر بهذا اللفظ، لكن هل هو متصل أم هو مرسل؟ نعم.
قال ورخص طائفة في النقص. وقد قال ابن حبان في أوائل كتاب الضعفاء: الثقة الحافظ إذا حدث من حفظه وليس في فقيه لا يجوز عند الاحتجاج بخبره، لأن الحفاظ الذين رأيناهم أكثرهم كانوا يحفظون الطرق والأسانيد دون المتون، ولقد كنا نجالسهم برهة من دهرنا على المذاكرة، ولا أراهم يذكرون من متن الخبر إلا كلمة واحدة يشيرون إليها، وما رأيت على أديم الأرض من كان يحسن صناعة السنن ويحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظة زاد في الخبر ثقة، حتى كأن السنن نصب عيني إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط. فقد كان الثقة
فإذا كان
فإذا كانت ثقة الحافظ لم يكن بفقيه وحدث من حفظه، ربما قلب المتن وغير المعنى حتى يذهب الخبر عن معنى ما جاء فيه ويقلبه لشيء ليس منه وهو لا يعمل، فلا يجوز عندي الاحتجاج بخبر من هذا نعته إلا أن يحدث من كتاب أو يوافق الثقات فيما يرويه من بدون الأخبار.
هذا غلو غلو، يعني هو الآن يقول لا يحدث رجل من حفظه لأن يكون فقيها، هذا اختياره والعلماء كلهم على خلاف ذلك. نعم.
وبما ذكره نظر وما أظنه سبق إليه، ولو فتح هذا الباب لم يحتج بحديث انفرد به عامة الحفاظ المحدثين كالأعمش وغيره ولا قائل بذلك، اللهم إلا أن يعرف من أحد أنه كان يصيب متون الحديث فيتوقف حينئذ في من فرد به، فأما مجرد هذا الظن في من ظهر حفظه وإتقانه فلا يكفي في رد حديثه، والله أعلم.
نعم، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.